الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن المشاكل المعيشية والفقر لا يمكن معالجتها من دون النمو الاقتصادي. ولدى استقباله جمعا من المنتجين ومدراء الشركات المعرفية في البلاد، دعا سماحته إلى الحفاظ على مكانة إيران بالمنطقة والعالم عبر تحقيق النمو الاقتصادي. كما دعا القائد مسؤولي البلاد إلى ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار آراء المنتجين وتشكيل مجموعات عمل بحضور المنتجين لمتابعة قضاياهم وإيجاد حلول لمشاكلهم بشكل جاد وعملي. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي اهتمام إيران بالعلاقات مع الدول الإسلامية قائلا أن طهران لديها نظرة ثورية ومميزة للجزائر وشعبها. وخلال لقاء مع نظيره الجزائري على هامش المؤتمر 17 لاتحاد برلمانات الدول الإسلامي بالعاصمة الجزائر، أكد محمد بكر قالباف أن قضيتنا الأولى هي قضية فلسطين، وأن الكيان الصهيوني لا يفهم غير لغة القوة، ويجب التصدي له لوقف اعتداءاته على أراضي البلدان الإسلامية. أكد وزير الخارجية الإيراني مواصلة دعم طهران الكامل لفلسطين وتضامنها مع عوائل الشهداء ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال محادثات هاتفية أجراها حسين أمير عبد اللهيان مع كل من رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. وشدد أمير عبد اللهيان على أن الشعب الفلسطيني سيحقق النصر ويحرر القدس والأقصى وكل الأراضي الفلسطينية. صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو تدين الهجوم بالمسيرات على مجمع صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة إصفهان، محذرة من أنه قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز 160 جنوب الحرم الإبراهيمي أطلقت الرصاص الحي على سيارة، ما أدى لإصابة الشاب نسيم أبو فودة برصاصة في الرأس. أفادت المصادر الخبرية أن اشتباكات وقعت صباح اليوم بين قوات الحشد الشعبي وعصابات داعش الإرهابية في منطقة الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد. وحسب تلك المصادر فإن عنصرا من الإرهابيين قد قتل في هذه الاشتباكات كحصيلة أولية. دعت أحزاب تونسية إلى انتخابات رئاسية مبكرة لتجديد مسار الإصلاح بعد الإعلان عن نسبة المشاركة الضعيفة في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية. وبعد إعلان نهاية الانتخابات بأن نسبة المشاركة بلغت 11%، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي أن الجبهة تشكك في ذلك، وقال أن 90% من الشعب التونسي رفض هذا المسار، دعياً الحركات السياسية والمدنية إلى الوحدة للمطالبة برحيل قيس سعيد والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة. ذكرت وسائل إعلام باكستانية أن انفجاراً وقع بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور قرب الحدود الأفغانية، ما أدى إلى سقوط نحو 20 شهيداً وأكثر من 90 جريحاً. بهذا الخبر أحبت الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Oh, ألو طهران. ألو طهران، مساحتكم الحرة، تعرضون فيها آراءكم وتحليلاتكم على الهواء مباشرة حول القضايا الساخنة. يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يأتيكم في الساعة 8:10 حتى 8:50 مساء أيام الجمعة، ويعد مسجلا يوم الأحد في الساعة 53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة على الهواء مباشرة بالاتصال بهواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و22-01-38-48 و22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، أو بالكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. نحن بانتظاركم في برنامج ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 الأصب عام 1444 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق 30 من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي. في العاشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان موافقاً للثلاثين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، التحق عدد كبير من المعلمين وأساتذة الجامعات ومعهم رجال الإعلام والصحافة وباقي أبناء المجتمع الإيراني إلى صفوف العلماء المتحصنين في مسجد جامعة طهران، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. وفي الوقت الذي كانت الجماهير تتوافد على جامعة طهران، أعلن العميل شاهبور بختيار آخر رئيس وزراء في عهد الشاه المقبور فتحه للمطارات الإيرانية وموافقته لعودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن. وفي ذلك اليوم أعلنت لجنة استقبال الإمام الخميني رحمه الله بأن الإمام سيصل طهران في تمام الساعة 9 الأول من شباط فبراير، ودعت اللجنة الجماهير الإيرانية إلى التواجد في الساحة وبكثافة لإجراء استقبال تاريخي للإمام الخميني وحمايته. كما أعلن في ذلك اليوم عن قيام أمريكا بإخراج رعاياها من إيران بعد الإعلان عن فتح المطارات الإيرانية. في في 30 من كانون الثاني يناير عام 1948 ميلادي قتل موهنداس كرمتشاند غاندي الزعيم الوطني الهندي وقائد الاستقلال في الهند وذلك على يد أحد المتطرفين الهندوس. وقد ولد غاندي عام 1869 ودرس القانون في بريطانيا وعاش فترة في جنوب أفريقيا التي شهد فيها ظلم المستعمرين والتمييز العنصري، وبعد عودته إلى الهند قاد حملة شعبية للمطالبة باستقلال الهند وطرد الاستعمار البريطاني، ولذلك لقب غاندي بالمهاتما أو الروح العظيمة. وفي عام 1922 حكم عليه من قبل القوات البريطانية بالسجن لمدة 6 سنوات بسبب طرحه لشعار الموت أو الاستقلال لحث الشعب الهندي على الوقوف بوجه المستعمرين. وقد وجهت سياسات غاندي وتحركاته لرأب الصدع بين المسلمين والهندوس وجهت ضربة قاسمة للبريطانيين الذين اضطروا في عام 1947 إلى الاعتراف باستقلال الهند بزعامة غاندي. ومن أبرز مؤلفات غاندي سيرة حياة غاندي الذي كتبه حول حياته الشخصية وكتاب قصة تجاربي مع الحقيقة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني، أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسرى في مواجهة تعصف الاحتلال، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء غزة، بعدها سننتقل مع حضراتكم مستمعين الكرام لنتوقف عند استماعنا إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، واستضافت مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ ياسر مزهر. ونهاية المطاف في برنامجنا هذا مستمعين الكرام سنخصصه لفقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء، سوف ننتقل إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء كريم، نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. على وقع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة واستمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع وشح التمويل لمشاريع الإعمار الدولية، أغلقت العديد من شركات المقاولات في قطاع غزة أبوابها، واضطر أصحابها إلى الهجرة بعدما تكبدوا الكثير من الخسائر، الأمر الذي ينذر بتوقف إعمار القطاع وانهيار قطاع الإنشاءات وازدياد نسبة العاطلين عن العمل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
شيئا فشيئا يزداد التدهور الحاصل في قطاع الإنشاءات والصناعات الفلسطينية مع استمرار الحصار والإغلاق وشح التمويل لمشاريع الإعمار الدولية، فضلا عن الأضرار التي خلفها كل عدوان. تدهور دفع بكثير من شركات المقاولات للهجرة أو الإغلاق في ظل توقف المشاريع وعدم مقدرتهم على الاستمرار في دفع أجور العمال والموظفين.
هناك كثير من أصحاب المصانع أغلق مصانعه ويفكر وفكر وهاجر، وليس هو يفكر بل منهم من هاجر خارج البلاد. نحن نسعى جاهدين لتثبيتهم في هذه الأرض، لأنه أنت تعلم الصناعة هي عمود الاقتصاد الفلسطيني، أو هي من تشغل أكبر نسبة من العمال.
أكثر من 300 شركة مقاولات كانت تعمل في قطاع غزة في ظل ظروف مأساوية، أغلقت العشرات منها مؤخرا على وقع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة. إذ انخفضت أعداد العاملين فيها وفقا لاتحاد الصناعات الفلسطينية من 3000 عامل ويزيد إلى نحو 1800 عامل فقط.
توقيف المشاريع الدولية في السنوات الأخيرة، عدم تعويض القطاع الخاص، عدم إعادة إعمار المصانع التي دمرت في هذه الحروب، كل هذه العوامل أدت إلى انهيار في قطاع الصناعات الإنشائية وأيضا في باقي القطاعات الصناعية الأخرى. يعني هناك انهيار اقتصادي في قطاع غزة، هناك انهيار في القطاع الصناعي خاصة.
هذا التراجع الملحوظ الذي تجاوزت نسبته أكثر من 40% أضر بالاقتصاد الفلسطيني المتهالك أصلا، ورفع أعداد المتعطلين عن العمل لأكثر من 300,000 لترتفع معها نسبة البطالة ل 52% وفق آخر الإحصاءات.
انخفاض الإنتاجية في هذين القطاعين الحيويين أدى إلى المساهمة الكبيرة في ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة. اليوم نتحدث عن معدلات البطالة تتجاوز 52%، أكثر من 300,000 عاطل عن العمل.
انخفاض إنتاجية قطاع الإنشاءات في غزة بنسبة 15% من قدرتها التشغيلية في ظل استمرار إغلاق المصانع والشركات بات ينذر بانهيار كامل لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر عمود الاقتصاد الفلسطيني والمشغل الأكبر للقوى العاملة.
نشكر الزميل مراد نصر. وحول الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب إغلاق العديد من المنشآت وفي مقدمتها شركات المقاولات، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة محمد أبو جياب، نستمع معا.
سيد محمد، إذا أردنا أن نتحدث عن إغلاق شركات المقاولات في غزة، هناك العديد من التداعيات المباشرة من جهة البطالة وأيضا من جهة ضياع رأس المال. ما هي التداعيات الأخرى المترتبة على وقف هذه الشركات؟
يعني أولا نحن لا نتحدث عن قطاع اقتصادي هامشي ولا نتحدث عن مؤسسة صغيرة أو قطاع بسيط في الاقتصاد الفلسطيني، نحن نتحدث عن قطاع مهم واستراتيجي يساهم بما يزيد عن 27% من الناتج القومي الفلسطيني، يشغل ما يزيد عن 60,000 إلى 70,000 فرصة عمل. نحن نتحدث عن مئات الشركات، نتحدث عن ركيزة أساسية في إعادة بناء وإعمار قطاع غزة وتأمين المشاريع الحيوية والإسكانية للمواطن الفلسطيني في غزة.
نعم،
الحديث عن التداعيات هو حديث خطير، وأولى هذه التداعيات تعاظم فرص ازدياد نسب البطالة في الأراضي الفلسطينية وتحديدا داخل قطاع غزة. نحن نتحدث عن ما يزيد عن 300,000 عاطل عن العمل، منهم تقريبا 50,000 عاطل عن العمل هم من عمال ومن أصحاب فرص العمل داخل قطاع الصناعات الإنشائية والشركات المقاولات. نحن أمام انهيار ليس فقط في قطاع المقاولات، حتى تكون الأمور واضحة.
نعم،
قطاع المقاولات يتبع لديه العشرات من الحرف والصناعات المحلية اليدوية الخشبية المعدنية الهندسية الألمنيوم الكهرباء الصرف الصحي، كل هذه الصناعات والحرف إذا ما انهار هذا القطاع فهناك سلسلة كلعبة الدومينو تنهار تلقائيا في كل القطاعات وفي كل الحرف والصناعات الفلسطينية في غزة، وبالتالي لدينا سلسلة طويلة من الانعكاسات الخطيرة التي إذا ما استمر هذا الواقع على ما هو عليه فنحن أمام حالة انهيار متوالية أو متتالية في كل القطاعات الحرفية والصناعية والخدمية التي تتبع ما بعد عمل المقاولات والإنشاءات في قطاع غزة.
ولكن سيد محمد، القطاع كان موعود دائما بمشاريع من قبل الأمم المتحدة وغيرها، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم، ما هو المطلوب فعليا لإبقاء قطاع المقاولات واقفا على رجليه؟
دعنا نكون متفقين على أن الوعود الدولية تبقى في إطار الوعود الدولية، ولا يمكن للفلسطيني أن يلزم العالم بتنفيذ هذه الوعود، لكن لنتحدث عن الحقيقة الصعبة التي تقتل هذا القطاع وتزيد في قتله وفي تدمير هذا القطاع، وهو أن لهذا القطاع مئات ملايين الشواكل حقوق خالصة تحتجزها وزارة المالية في رام الله ضمن ما يعرف باسترجاعات أو الإرجاعات الضريبية التي هي أموال مستحقة وحقوق خالصة للمقاول الفلسطيني. نحن نتحدث عن مئات ملايين الشواكل.
نعم،
هذه الأموال الطائلة إذا ما أعيدت من قبل وزارة المالية في السلطة الفلسطينية في رام الله إلى هذه الشركات فهي تشكل حاضنة آمنة لضمان عدم انهيار هذا القطاع، حتى لا نذهب بعيدا باتجاه التمويل الدولي والمنح الدولية والوعود في المؤتمرات هنا وهناك. دعنا نتحدث عن الأموال الحق الخالص لهؤلاء التي تحتجزها السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية، ولا تعيد هذه الأموال إلى الشركات وتعتبر عملية قرصنة تزيد في تدمير وتحطيم هذا القطاع، بما يسرع في عملية الموت السريع لمكونات هذا القطاع. المطلوب هو إمداد، ليس الوعود المالية والداعمة لهذا القطاع، بقدر ما هو مطلوب استرجاع حقوق هذا القطاع ومن ثم الحديث عن الوعود.
محمد أبو جياب رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة محمد أبو جياب، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ومع نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر زملائنا شيماء كريم، مراد نصر وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، والشكر الموصول لرئيس تحرير صحيفة الاقتصادية الأستاذ محمد أبو جياب.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقدمها من برنامجنا فلسطين اليوم وتحت عنوان الأسرى في مواجهة تعسف الاحتلال. إليكم التساؤلات التالية: إلى ما تربو إدارة سجون الاحتلال من تصعيدها عمليات القمع داخل السجون؟ هل هي مرتبطة بحكومة نتنياهو وتهديدات بن غفير بحق الأسرى؟ وهل إجراءات الاحتلال الأمنية بعد عمليات القدس ستنعكس على الأسرى في السجون؟ الأسرى في مواجهة تعسف الاحتلال محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم. اقتحمت قوات القمع في سجون الاحتلال أقسام الأسرى واعتدت عليهم بالضرب في إطار إجراءات قمعية اتخذت أسلوب الانتقام وتضمنت نقل العشرات منهم إلى العزل الإفرادي وبين السجون، خاصة الذين أفصحوا عن ابتهاجهم بتنفيذ العمليتين البطوليتين في القدس المحتلة. وأكدت الحركة الأسيرة أنها ستتحرك باتجاه التصعيد إذا لم تتوقف الاعتداءات ولن يتم السكوت عن الممارسات القمعية، فيما أغلق الأسرى في السجون أقسامهم وقرروا إرجاع وجبات الطعام ردا على الانتهاكات التي جاءت من قبل السجان. الزميلة امتثال الأشقار والتقرير التالي:
ليس العذاب كله قضبان وسجان، لأن إتمار بن غفير اليوم بات يشكل أسوأ الافتراءات الطارئة على قضية الأسرى. وبينما ينفث من يسمى وزير الأمن القومي سمه ويؤكد بنفسه ارتباط الملفات الفلسطينية ووحدتها، أقدمت قوات القمع في سجون الاحتلال النقب وعوفر ومجد والدامون على الاعتداء على الأسرى، خاصة منهم الذين أعربوا عن ابتهاجهم من العمليتين البطوليتين ببلدة سلوان في القدس المحتلة. تدور الدوائر إذن، وتصفيق وتهليل الأسرى يصيب إدارة السجون بالجنون. في النقب اقتحمت وحدة الميتسادة القسم 8 وأخرجت الأسرى من غرفهم بالقوة، كما أغلقت القسمين 27 و28 ونقلت العشرات إلى العزل الإفرادي، ووزعت آخرين على القسم 6 وجردتهم من احتياجاتهم الضرورية، وقررت نقل الأسرى في قسم الاحتجاز إلى سجن نفحة. اقتحامات وتفتيشات شاملة وعنيفة شملت الحرمان من زيارات الأهالي الذين هبوا لنصرة أبنائهم خلال وقفة أمام الصليب الأحمر بغزة.
أن ينتفضوا انتفاضة الأسرى على هذا العدو الصهيوني، أن يفهم جيدا بأن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تتخلى عن أسراها داخل السجون الصهيونية، وأن سيف المقاومة سيظل مشهرا في وجه الاحتلال الصهيوني.
من اعتاد تصدير الأزمات يمارس تصعيدا خطيرا بحق الأسرى، حتى شبه البعض الأوضاع بأحداث عام 2006 التي أدت إلى استشهاد الأسير محمد الأشقر. فسجن مجد انقلب رأسا على عقب، واقتحمت وحدة الشاباص أقسام الأسرى وبلغت اعتداءاتها مبلغها في القسم رقم 9، فرشت الغاز باتجاههم ونقلت أكثر من 40 أسيرا إلى العزل الإفرادي. تؤكد مؤسسة الأسرى أن الأحوال داخل السجون متوترة جدا، فوحدات اليماز والمتسادة بعوفر اقتحمت القسم 22 واعتدت على الأسرى بالضرب وأتلفت مقتنياتهم، كما نقلت العديد منهم إلى الزنازين. وقرر الأسرى إغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام ردا على الاعتداء. وسجن ريمون استهدف أيضا بعمليات تخريب واسعة، طالت الكانتينا وأغراض الأسرى الأسرى الذين قررت إدارة السجون نقلهم إلى سجن جلبوع. في إطار التطرف المتشدد والتحريض الحكومية، اتخذت إدارة السجون طريق الانتقام الأسهل مع توصيات بن غفير ونيته ضرب نظام الأسرى واستقرارهم، والأبرز كان إلغاء التمثيل الفصائلي وانتهاكات أخرى عديدة، وقبل ذلك محاولة فرض عقوبة الإعدام ضدهم. أما الحركة الأسيرة فأكدت أن التصعيد حتمي لمواجهة العدوان وهو قادم بكل قوة، وهددت بخطوات احتجاجية إذا لم تعد الأوضاع إلى طبيعتها. وإن انطلقت البدايات فلن تسلم النهايات بكل تأكيد، فأقلها تمرد وغضب واحتجاج وإضراب وفوران، ويتطور ذلك إلى عمليات انتزاع حرية جديدة مثل أبطال جلبوع. وهناك المزيد.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير وعن مستجدات واقع الحركة الأسيرة في مواجهة الإجراءات التعسفية للاحتلال. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ ياسر المزهر معنا عبر الهاتف. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر في لقائنا هذا. الله يبارك فيكم إن شاء الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. قوات القمع تقتحم أقسام الأسرى في السجون بعد عمليتا القدس، كيف تقرؤون ذلك؟
نعم، يعني اقتحمت خلال الأيام الماضية قوات القمع أغلب السجون وقاموا بحملة تنقلات كبيرة، طالت أكثر حتى اللحظة طالت أكثر من 300 كثير، قد نقلوا على سجون يعني كان يوم أمس اختحال بسجن الدانون بالأسيارات، وقاموا بسحب الأدوات الكهربائية وقاموا بإطلاق الأقدام، إلا أنه في نفس اليوم كان هناك جلسة حوار مع إدارة مصلحة السجون، وقد قاموا بإرجاع الأدوات الكهربائية ورفعوا سجن دامون على الأسيرات. لكن الهجمة مستمرة على كل أسرانا الأبطال منذ زيارة بن غفير لسجن جبحة، والذي تحدث عن الإجراءات العقابية لحق الأسرى كمنع بالزيارة، كالكالتينة، كحملة التنقلات التي استمر فيها إدارة مصلحة السجون. اليوم يعني كان شرع 120 أسير في سجن النقب بالإبراد المفتوح عن الطعام كخطوة أولى بدأ المرحلة النضالية لدى الأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال. شكلت لجنة الطوارئ العليا التي شكلت من جميع الفصائل الفلسطينية داخل سجون الاحتلال، والتي أعلنت التابعة الكاملة والشاملة في كافة قطاع الأسر، وشكلت اللجان الفرعية في كافة السجون من أجل مجابهة هذه الإجراءات الصهيونية بحق الحركة الوطنية. العدو الصهيوني يريد إرجاع الحركة الوطنية العسكرة إلى فترة أعوام الستينات والثمانينات، وهذا ما ترفضه الحركة الوطنية الأسيرة، وهي يعني تحافظ على هذه الإنجازات التي يعني عمدت بدماء الأسرى وقدمت الحركة الوطنية الأسيرة الشهداء من أجل هذه الإنجازات. هذه الإنجازات اليوم التي نتحدث عنها كالورقة والقلم والتعليم والكمبينة والزيارات كلها جاءت بالإضرابات الجماعية، ولم تأتي بحسن نية أو بحسن قانون الدولي الإنساني، لأن هذا العدو المجن. لذلك أسرانا مصرين على مجابهة هذه الإجراءات مهما كلف الأسر ومهما وصلت إلى حتى وصلت إلى
يعني هل استراتيجية الردع الصهيونية الأمنية والعسكرية أستاذ ياسر سيتم تعميمها على الأسرى داخل السجون؟
بالتأكيد، يعني كما تحدثت هناك هجمة من قبل هذه الحكومة العنصرية المتطرفة على كل يعني كل أبناء شعبنا الفلسطيني، كان في المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات يومية، وكان اقتحام في المسجد الأقصى أيضا اقتحم كافة سجون الصهيونية بقرار من هذه الحكومة بغطاء من نتنياهو. قام باقتحام سجن النقب وأوفر وريمون ومجدو، وقام بالاعتداء على بعض الأسرى، قام بالاعتداء على يعني أندية سجن جدة والأسير البطل عبد جدو من أسر حركة الجهاد هو عضو لجنة قيادية عليا، وقام بنقله إلى سجن جلبوة وهو 70 أسير من كوادر حركة الجهاد الإسلامي.
نعم.
حكم حركة غير مسبوقة من هذه الحكومة المتطرفة العنصرية بغطاء من نتنياهو ومن حكومته المتطرفة الصهيونية. لكن أصدقنا على كل الأحوال هم مصممين على خوض معركة كبيرة من أجل الحفاظ على إنجازاتهم ومن أجل وقف هذه الإجراءات بحقهم من قبل إدارة مصلحة السجون والشباب الصهيوني.
نعم، اليوم يعني شرع 120 أسير في سجن النقب بالإضراب عن الطعام ردا على قمع الاحتلال وسلوكه العدواني. ما التوقعات حيال تمدد هذا الحراك وانضمام أسرى آخرون في سجون أخرى، خاصة وأن عمليات القمع والاستهداف تطال الأسرى في العديد من السجون؟
يعني اليوم بدأت الخطوة الأولى خطوات 120 أسير في سجن النقب.
نعم.
ضد العقابية بحقهم. هذه الخطوة هي أولى الخطوات.
نعم.
أولى خطوات برنامج الحركة الوطنية الأسيرة، والتي ستمتد إلى كافة السجون، إلى أن تشمل كافة أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال. أسران الأبطال هم على جهوزية. على كل الأحوال منذ أن أعلن الأسرى هذه الخطوة، خطوة الإضراب المفتوح، قام 120 أسير، قامت رئيس مصلحة السجون بإدعاء ممثلي الفصائل الفلسطينية، والآن يوجد حوار في هذه الأعضاءات، يوجد حوار مع أعضاء الهيئات القيادية العليا، والأسرى قالوا أنها لم تتوقف عن خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام إلى إلغاء كافة الإجراءات العقابية بحقهم ورجوع الأسرى إلى أماكنهم كما كانوا في السابق.
نعم، وإذا أردنا أن نتساءل يعني نتحدث عن الأسرى والفصائل الفلسطينية، كيف سيتعامل الأسرى والفصائل الفلسطينية مع الهجوم المستمر على الحركة الأسيرة واعتبارها الخاصرة الرخوة؟ عند كل تحرك يتم استهداف الأسرى، كيف سيتم التعامل؟
يعني فصائل المقاومة الفلسطينية وأسران الأبطال داخل سجون الاحتلال لن يكونوا لقمة سائغة لهذا العدو المجرم والإبن غفير لهذا العنصر المتطرف. في المقاومة الفلسطينية تعتبر أن الأسرى هي قضية إجماع وطني، وهم يعني خط الدفاع الأول، وهم مقاتلين في صفوفها عندما كانوا خارج سجون الاحتلال. لذلك تدافع أفضل المقاومة، تدافع عن الأسرى ولن تكون لقمة سائغة لهذا العدو المجرم مهما كلف الأرض. حضرنا نحن في حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس، حضرنا هذا العدو المجرم.
نعم.
النفاس بالإنجازات الحركة الوطنية الأسيرة. لذلك نحن جاهزون وراهن إشارة أسران الأبطال، لا تم الاعتداء عليهم ستقلب الأمور جميعا، وسندافع عن أسران الأبطال مهما كلف الأمر.
فصائل
ومعنى فصائل العمل الوطني والإسلامي.
نعم، وأيضا في سؤالي الأخير، ما توقعات المشهد داخل السجون على ضوء ما نشهده اليوم من عمليات قمع وحراك الأسرى في مواجهة تعسف السجان؟ إلى أين تتجه الأمور على صعيد مسار الحركة الأسيرة؟
يعني إذا فشل الحوار الموجود الآن بين أعضاء الهيئات القيادية العليا وبين إدارة مصلحة السجون والشبكة الصهيوني، توقع أن يعني تمتد يعني خطوة الإضراب بكافة القلاع الأسر داخل عند هذا العدو المجرم، وهذه الخطوة ستمتد بشكل كبير، ونحن أمام يعني انتفاضة كبيرة من قبل الأسرى، والأسرى لديهم خيارات كثيرة سيدافعون عن أنفسهم، ونحن يعني في فصائل العمل الوطني والإسلامي وعلى رأس حركة الجهاد الإسلامي لن تترك الأسرى وحدهم، ولم تتركه وتكون حركة الجهاد الإسلامي وضراها العسكري هم الجدار المنيع الحصين لأسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. نحن أمام مشهد كبير وإعلان مرحلة كبيرة لدى الأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال.
نعم.
نسأل الله عز وجل ألا تمتد وأن ينصاع العدو الصهيوني لكافة شروط نيات القيادية العليا داخل سجون الاحتلال.
نعم إن شاء الله يكون كذلك، وألف تحية وشكر لك الأستاذ ياسر مزهر المدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء، كنتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الكريم، أهلا.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر نعامل كل حر كل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال بنص الليل نجم السهل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
تحية طيبة لكم من جديد، نقولها مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا فلسطين اليوم، حيث تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الساعة الآن 6:16 ظهرا بتوقيت القدس المحتلة، ونحن ندعوكم أيها الأكارم للتواصل معنا في هذا البرنامج عبر إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي 0098-9215-48-9950. وأما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي نقدمها لكم مستمعين الأكارم، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب الجهاد، درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
لم تدرك عائلة الشهيد عطوة خطاب من سكان مدينة دير البلح أن ليلتها تلك التي نامتها ستكون الأخيرة، فلن يكون بعد استيقاظ في وقت استعرت فيه آلة الحرب الصهيونية خلال الحرب الأخيرة التي شنت على غزة والتي أتت على الأخضر واليابس وشطبت معها عائلات بأكملها، فكانت عائلة الشهيد خطاب واحدة من بين تلك العائلات. ففي فجر يوم 17 من أغسطس من العام 2014 كانت العائلة بأكملها على موعد مع الشهادة بعد أن باغتها صاروخ صهيوني أطلقته طائرة حربية من نوع F-16 فهوى على المنزل المكون من طابقين على رؤوس من فيه، وكانت الحصيلة 7 من أفراد العائلة ارتقوا هم الوالد المسن والزوجة والأبناء 5 بالإضافة إلى شهيدين من جيرانهما بجريمة تؤكد على مدى الإصرار الصهيوني على القتل وسفك الدماء. للمزيد حول تلك الجريمة نرحب بابن عم الشهيد عطوة خطاب المواطن عبد الجواد خطاب ليحدثنا عن تفاصيل أكثر عن الجريمة التي أودت بعائلة بأكملها. بداية حدثنا عن تلك اللحظة أو عن ذاك اليوم الذي وقعت فيه المجزرة.
كانت العائلة في صباح هذا اليوم كانت نائمة ككل العائلات في فلسطين، وفوجئ الجميع بقصف لمنزل عائلة آل خطاب. هذا القصف كان بدون سابق إنذار، فبالتالي كان هناك 7 شهداء في هذا البيت إضافة إلى 3 من جيران هذا البيت. هذا الغبن من هذا العدو المجرم الذي لا يميز في بيوت المواطنين، هذا العدو الذي قصف هذا المنزل بدون سابق إنذار، فبالتالي وقع هؤلاء الشهداء والضحايا من هذا القصف. طبعا استشهد الوالد والوالدة واثنتين من بناتيهما، إضافة إلى استشهاد 2 من الإخوة. بالتالي وقع هذه المجزرة ضمن المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
نعم أخ عبد الجواني، هذه الجريمة استهدفت بالتأكيد مدنيين، أطفال، نساء، شيوخ، رجال.
نعم نعم، استشهد في هذه القصف رماس العطار، هذه الطفلة الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها 2، إضافة إلى ذلك استشهاد محمد المواطن محمد أبو حنيدق، هذا المواطن عجوز وشيخ كبير وعمره أكثر من 70 عاما، إضافة للوالد عطوة خطاب، وتم طبعا استشهاده وعمره ما يقرب من 70 عاما، إضافة إلى الوالدة أميرة خطاب وكان عمرها ما يقرب من 60 عاما، إضافة إلى المواطنة صفاء خطاب بنت طبعا عطوة خطاب وداليا خطاب، وأيضا ابنهما سليمان خطاب وعمره ما يقرب من 22 عام، وإضافة إلى محمد خطاب وعمره أيضا ما يقرب من 26 عام، إضافة إلى فاطمة أبو عمرة وعمرها ما يقرب من 24 عاما. هؤلاء هم الشهداء الذين تم استشهادهم في هذا البيت في هذه المجزرة المروعة التي أفاق عليها الجيران بهذا الدمار وبهذا الحجم الكبير وبكمية المتفجرات الكبيرة في صواريخ F-16.
نعم أخ عبد الجواد، يعني لو انتقلنا إلى تفاصيل أكثر دقة، يعني المنزل الذي تم قصفه هل هو مكون من مجموعة من الطوابق أم هو طابق واحد؟
صحيح، هذا المنزل مكون من طابقين فيه 3 شقق سكنية للمواطنين، وبالتالي تم تدمير هذا المنزل بشكل كبير وبشكل كامل بحيث اختفي هذا المنزل عن وجه هذه الأرض فأصبح أثرا بعد عين.
أخيرا عبد الجواد، يعني الرسالة من قبل المحتل كانت تصلكم عبر القذائف والصواريخ ويعني القتل، أنتم كفلسطينيين عايشتم الحرب واكتويتم كما غيركم هناك كما تحدث 9 من الشهداء اكتويتم بنار هذه الحرب، لكن بالتأكيد هناك رسالة من عائلة مكلومة فقدت العديد من أبنائها ونسائها ورجالها شهداء في تلك الحرب، يعني لو تحدثنا عن الرسالة التي يعني أنتم كعائلة تودون إيصالها.
نود أن نوجه عدة رسائل. أولى هذه الرسائل التي يبعثها أبناء الشعب الفلسطيني الذي عايش هذه الحرب بكل مآسيها، أن هذا الشعب هو شعب صابر ومرابط، وحقيقة نقوله بكل فخر أن شعبا يقدم عائلاته بأكملها شعبا لن ينكسر. حقيقة كانت رسالة الشعب الفلسطيني في هذه الحرب هو الصمود والثبات والوقوف مع المقاومة بكل معانيها، رغم الألم رغم الدمار رغم القتل، ولكن نحن مع المقاومة. هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية هي للمجتمع الدولي الذي يجد والذي يرى هذه المجازر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وضد عائلات مدنية، ضد عائلات مدنية بأكملها، حيث أن هذا المجتمع الدولي لا يبعث رسائله ولا يوجه أي اتهام لهذا العدو المجرم. وأما رسالتنا الأخيرة لأبناء الأمة العربية والإسلامية، يجب أن يكون هناك وقفة جدية وبرامج استراتيجية للوقوف في وجه هذا العدو المجرم، حتى نستطيع بالفعل أن يدعموا صمود شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي فلسطين بشكل عام.
نعم، يعني بالتأكيد نتمنى أن تصل الرسالة كما هي من أصحابها. نشكر لكم على هذا اللقاء، وبالتأكيد نسأل الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم الجنة هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود، وكلكم شهود وكلكم شهود.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، وأذكركم بموقعنا على شبكة الإنترنت حيث بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل السياسية المختلفة والمقالات في الشأن الفلسطيني كذلك. حياكم الله، موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.